قال رحمه الله: باب بيان قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فبوحي من الله عز وجل. عن الأوزاعي عن حسان بن عطية رضي الله عنه أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وعن ابن نضيلة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عز وجل بها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. فقال من حوله: إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن المطلب ابن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم به الله إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري، أو سكت. ثم قال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري، أو سكت. قال: فأتى جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري. قال: سل ربك عز وجل. فقال: ما أسأله عن شيء. وانتفض انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله عز وجل: سألك محمد صلى الله عليه وسلم عن أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري. قال: نعم. قال: فخبره أن خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وعن المقدام بن عبد كرب الكندي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله أشياء، فذكر الحمر الإنسية، ثم قال: يوشك رجل متكئ على أركته يحدث بالحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا حلالا حللناه، وما وجدنا حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل.
هذا الباب الثاني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي ولا ينطق بالهوى، وأن ما أمر به عليه الصلاة والسلام فهو وحي كما قلنا. واستفتح الباب بأثر حسان بن عطية رحمه الله تعالى قائلا: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. والشاهد فيه قوله كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، فلما كان الأمر كذلك فهي وحي منزل من الله تعالى، وحكم الأخذ بها كما قلنا كحكم الأخذ بالقرآن، بشرط إذا صحت، لأن القرآن صحيح متواتر والحمد لله لا كلام في ذلك بنقل الكافة عن الكافة. والسنة دخل فيها ما دخل من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها من الضعفاء من نقل أيضا ممن ليسوا بالمتقنين، فوجب علينا أن نحتاط فيها. فإذا صح السند عندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ بالحديث بالشرط الذي ذكرناه آنفا قبل قليل، وجب الأخذ بالحديث كما يؤخذ بالقرآن الكريم، وذلك لأن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على حسان بن عطية مقطوعا من قوله، إلا أنه يشهد له آخر حديث في شر البقاع وخير البقاع، أليس كذلك؟ فهذا الأثر الأول أثر حسان بن عطية أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ضعيف، هو مقطوع صحيح من قول ذلك التابعي حسان بن عطية. الشاهد هذا الكلام صحيح يدل له آخر حديث في الباب. سأل جبريل أي البقاع شر خير؟ قال لا أدري. أي البقاع شر؟ قال لا أدري. قال شر ربك. فانتفض جبريل عليه السلام انتفاضة كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصعق منها، فرجع إلى ربه وهو أعلم به، فقال له سألك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ثم أوحى إليه أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وما أكثر الأسواق في هذه الأيام، الحي الصغير تلقى فيه 3 مساجد تلقى فيه 5 أسواق، خير البقاع قليل وشر البقاع كثير، واعتبروا الناس بعمار هذين الموطنين تعرفون خيرهم وشرهم. فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن هذا القول من حسان بن عطية يسنده الحديث المرفوع الذي سمعناه آنفا، فخير البيوت المساجد وشرها الأسواق، خير البقاع المساجد وشرها الأسواق وحي من الله جل وعلا. انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجواب فجاءه به فيما بعد جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو شاهد لقول حسان ابن عطية رضي الله عنه قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها. لما كان جبريل ما عنده علم قال ما أدري، صح ولا لا؟ ما أدري. فلما جاءه العلم من الله أوحى الله إليه نزل علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما كان ينزل عليه بالقرآن من ربه جل وعلا. وأيضا الأثر الحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث ابن نضيلة أو فضيلة أو بصيلة، ذكر في كتب الرجال بهذه الأشياء، ولكن الصواب هذا الأول بالنون نضيلة. فالشاهد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم، لم يأمرني الله عز وجل بها، والمعنى أنني لا أتحدث إليكم بأمر إلا وقد أمرني الله به، ولست مستعدا لأن يسألني عن شيء أمرتكم به أو نهنتكم عنه لم أمر به. فدل هذا على ما؟ على أنه إنما يأمر بأمر الله صلوات الله وسلامه عليه، وينهى بنهي الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نزل الوحي من الله جل وعز بالأمر أمرا أو نهيا أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فهو مأمور عليه الصلاة والسلام من قبل ربه مبلغ لما أنزل إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كان الأمر كذلك، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عندنا عنه من الله جل وعلا، فهل لعبد الخيرة أن يترك أو يأخذ؟ لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنته إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إيش؟ مبينا، صح ولا لا؟ ظاهر بادي للعيان كل أحد ينكره. فعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكره جميع أرباب العقول السليمة والعقائد المستقيمة. إنكار ما جاء به الرسول ومخالفة ما جاء به الرسول ينكره جميع من سلمت عقولهم واستقامت عقائدهم، أما من سفهت عقولهم وعوجت عقائدهم فلا عبرة به. وما كان لمؤمنه ولا مؤمنته إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرسول الكريم لا يقول إلا بما أمر به من ربه أمرا أو نهيا، وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نتبع هذه السنة. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر، وذكر فيه حجة ربما ترد على قلوب بعض الناس، وأجاب عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حياته، وهو أن من الأحاديث أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يتكلم في الغضب فتكتب، يتكلم في الرضا فتكتب، يتكلم في الجد فتكتب، في المزح فتكتب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. هذه مقالة جاءته من قريش، وقد كان رضي الله عنه يكتب كل ما يسمع، وبين إيش الدافع، لأنه يريد أن يحفظ، يريد أن يحفظ فقط للحفظ، لا يريد أن يعمل. فقالت له قريش هذه المقالة، فرفعها رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. في بعض الروايات أمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام، أمسك بلسانه الشريف الطاهر وقال لا يقول إلا حق، أو ما خرج منه إلا حق، في الغضب، في الرضا، في الجد، في المداعبة والمزاح، لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. إذن فهذه الشبهة باطلة لا مكان لها، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. فأهل السنة يحترمون نصوص السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي مثل القرآن، مأمورون بها ومنهيون عما نهينا عنه فيها. فالأمر إذا جاء على صيغة الطلب فهو الفعل، وإذا جاء على صيغة الكف فهو النهي. فنسأل الله جل وعز أن يوفقنا وإياكم. فمثل هذه الحجة باطلة ولا ترد على أحد، ولكن مع هذا الحمد لله الذي يسر لنا الجواب فيها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني في الصلاة أسر وجهر. وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ما أمر به بلغه، ما كان من قراءة قرأ، ما كان من سكوت سكت. فيجب عليك أن تقرأ حيث قرأ، وأن تسكت حيث سكت، واعلم أنه لم يكن هذا على سبيل النسيان، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي الاتباع لهذا النبي الطاهر في كل ما جاء به عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان يدعي محبته فليبرهن على ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع ما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه واترك ما خالفه، ليكن المعظم في صدرك سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عظمت أمر الله ورسوله عظمك الله في أعين الناس وعظمك الناس. وإن أنت لم ترفع بذلك رأسا والله ليسقطن الله المهابة لك من قلوب الناس ولو كنت أرقى الناس. لأن المرء إنما يعظم ويعلو ويجل ويبجل ويحترم ويهاب بتعظيمه لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله. ذلك ومن يعظم شعائر الله تقوى القلوب. تقوى القلوب. فإذا كان هذا في الذبح لهذه الأضاحي ولهذه الهدايا، فكيف ببقية الشعائر؟ أمرها عظيم جدا. فمن عظم السنة عظم، ومن لم يرفع بها رأسا أهانه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون على أهل السنة والحديث والأثر المتبعين له من الجلالة والهيبة والاحترام والتبجيل والمكانة ورفع القدر وعلو الشأن ما لا تجده على كثير من الناس وإن كانوا ملوك الأرض. جاء الإمام مالك فقام الناس خلفه يسيرون، فنظرت زوجة خليفة المسلمين وأمير المؤمنين فقالت يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والعالمون نواقص الأذقان، عز الوقار وعز سلطان الثقة، فهما الوقار وليس ذا سلطان. هذا هو الملك، هذا هو الملك، لا ما يساق الناس إليه بالعصا. هذا هو الملك حقا. تجد عالم السنة إذا جلس يجلس في مجلسه 120,000. صحيح البخاري أواخر عرضاته يقرأه على الناس يحضره 120,000 يسمعون الجامع الصحيح. لماذا نقول البخاري مولى جعفي من بخارى، مولى بالإسلام، عظم فينا بإيش؟ بتعظيم السنة، ووصف بالأوصاف العالية الرفيعة الجليلة، فقالوا فيه جبل الفقه وإمام الحفظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكم 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 من الناس إلى أن تقوم الساعة يذكر البخاري، وما يذكر البخاري إلا بالإمام، ما يقول إلا الإمام البخاري الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله. فإذا أطلق البخاري ما فيه إلا البخاري الإمام. عظم بسبب إيش؟ بسبب السنة. أحمد رضي الله عنه لما كان منه ما كان صار في قلوب الناس أعظم من الخليفة بسبب إيش؟ بسبب السنة ونصرة السنة والوقوف معها حيث دارت، تذهب هنا فيذهب معها وتذهب هنا فيذهب معها حتى أصبح إماما رضي الله تعالى عنه. يقول فيه الطبري على جلالته وحفظه وإمامته ومكانته لما جاء إلى مسألة اللفظ قال هذه ما عندنا فيها نص عن من القرآن ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خبر عن صاحب، ولكن عندنا فيها قول من في قوله العصمة من الردى ومن يقوم فينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل. هذا الطبري يعظم أحمد هذا التعظيم. ومن هو الطبري في حفظه وجلالته؟ سبب إيش؟ سبب نصرة السنة. فالوقوف مع السنة له شأن عظيم، وتبجيل السنة وتعظيمها له أمر عظيم في تعظيم من عظم هذا الحديث النبوي الشريف. والحديث الآخر حديث المطلب بن حنطب قوله ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد نفث في روحي، يعني جبريل عليه السلام، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فأجمل في الطلب. وهذا بعض من روايات الحديث، والحديث له روايات عدة. الشاهد منه أنه إنما يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله، وأيضا إن الروح الأمين قد نفث في روعي، فدل على أن هذه السنة إنما هي وحي من الله. الآن نفث الروح الأمين في روعه عليه الصلاة والسلام قائلا له إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإسلام، يجب علينا جميعا تعظيم السنة ورفع شأنها وإجلالها وإجلال حملتها القائلين بها المتمسكين بها الداعين إليها الباذلين أعمارهم في نصرتها والتصنيف فيها وبيان صحيحها من سقيمها ونشر ذلك في الناس وتعليمها وتعليمهم إياها. يجب احترام حملة السنة، لأن احترام الحامل احترام لما يحمله، فحامل القرآن يوقر لحمله للقرآن، وحامل السنة يحترم ويوقر لحمله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأخير حديث خير البقاع وشر البقاع، أو قبل الأخير حديث خير البقاع وشر البقاع، فيه عدة دلائل، والذي يهمنا منها هو الذي ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتقدم فيجيب عن شيء إلا إذا جاءه الوحي. وكم لهذا من نظائر كثيرة في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وسلم، يسأل السؤال لا يكون عنده منه علم فينتظر. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سألته قريش عن الروح فأجابهم، سألوه عن أصحاب الكهف فواعدهم صلى الله عليه وسلم فراف عليه الوحي بسبب ذلك، فضاق صدره، ثم بعد ذلك جاءه الفرج فأخبر بقصة أصحاب الكهف. سألوه عن الرجل الصالح ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، فأجاب عليه الصلاة والسلام. ثم قص كما في البخاري قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. ولهذا نظائر كثيرة في السنة النبوية كلها دالة أنه صل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إذا أوحي إليه أمرا أو نهيا. فإذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن هذه السنة هي وحي من الله جل وعز. والحديث الأخير جاء فيه بصفة من صفات أهل الكبر والهوى، نعوذ بالله من ذلك، وهو حديث مقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله أشياء، فذكر لحوم الحمر الإنسية، وهذا في السنن وفي المسند، حرم لحوم الحمر الإنسية. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئ على أريكته، وفي بعض الطرق رجل شبعان متكئ على أريكته، فذكره بصفتين من صفات أهل الترف. وأهل الترف لم يتعبوا أنفسهم في تعلم الشريعة وأخذها، رغوا بالدعة ورغب العيش وما هم فيه من نعيم الدنيا، ما أتعبوا أنفسهم في تتبع الأخبار والآثار الواردة عن النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وقال بهذه المقالة، قال وهو على أريكته متكئ يشبه أهل البطر والكبر والأشر، بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا حلالا حللناه وما وجدنا حراما حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، أو مثل ما حرم الله عز وجل كما هو عندنا هنا في نص الكتاب. الشاهد قوله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، أي مثل الذي جاء في القرآن تماما. وهذا منه ومن أمثاله من الألفاظ انتزع شيخ شيوخنا ومن سبقه من أهل العلم، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم. يقول الشيخ حافظ في ميميته عن السنة النبوية يقول وحي من الله كالقرآن، هي وحي كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم استقلالا، ما يحرم إلا بأمر الله له جل وعلا، فإذا نهى فالنهي من الله، وإذا أمر فالأمر من الله. كل ما في الأمر أن هذا حديث لا يتلى، وذاك قرآن يتلى، فذاك لفظه من الله جل وعلا، وهذا معناه من الله، ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب الحث على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلاصة، الحث على الأخذ بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأخذ بها كالأخذ بالقرآن سواء لا فرق بينهما، ومن خالف في ذلك فهو عاص لله وعاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، متبع غير سبيل المؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا بهذا القدر نكتفي وعنده نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، وأن يفتح لنا في الأجل على صالح العمل، حتى نلتقي في لقاء آخر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، نستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: قال الإمام الآجري رحمه الله: والسنة سنتان، سنة فرض تركها كفر، وسنة من لم يعمل بها لم يؤجر، وإن عمل بها أجر، أو نحو ذلك، نرجو التوضيح.
سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل في أقسام السنة، بس ينتظر علينا أخونا. نعم.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم: هل الهجر يدخل في صور الإغلاق؟
هل
الهجر،
الهجر،
هل الهجر يدخل في صور الإغلاق في الإنكار على من خالف النصوص الصريحة الصحيحة؟
ينظر إلى من خالف، إذا خالف النصوص الصريحة الصحيحة ينظر إليه، قد لا تكون وصلت إليه هذه النصوص الصحيحة الصريحة، فإن كانت بلغته وتعمد مخالفتها أنكر عليه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع هجر. لماذا؟ لأنه قد صح ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر حينما حدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: إذا استأذن أحدكم امرأته فليأذن لها، فقال: والله لنمنعهم، لا يتخذن المساجد دخل، يعني يدخلون علينا بسببها، تخرج إذا استأذنت أحدكم امرأته للعشاء فليأذن لها. العشاء في الليل في ذيك الأزمنة تختلف عنا الآن، اللمبات والمصابيح والدنيا منارة الطرق تختلف تماما، إذا غربت الشمس فهو ليل أليل، إذا لم تكن يكون البدر. فقال: والله لنمنعهن. يقول الراوي: فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا ما رأيته غضب مثله، وسببنه سبا شديدا ما سمعت مثله. ثم قال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ هو لله عليك والله لا أكلمك أبدا. يقول إنه بلال، ابنه بلال، فمضى ابن عمر على ذلك حتى حضرته الوفاة. يقول الراوي: وكان يأتيه من هنا فيشيح بوجهه، ويأتيه من هنا فيشيح بوجهه، كل ذلك إيش؟ تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الذي رآه يخذف فنهاه عن الخذف، وقال له: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث: لا ينكع عدو، ولكن إيش؟ يفقع العين ويكثر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله، أقول لك نهى عن الخذف وقال: وتعود وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. فإذا رأيت منه العناد فهذا الهجر يستحقه تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يحذر منه إلا أن يتوب، فإذا تاب فنعم، أما إذا بقي على ما هو عليه من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراض عليها برأيه يجب أن يحذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة هذه المقولة التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه في الشرع، فإن أصاب أقر وإن لم يصب لم يقر؟
ما ينزل عليه الوحي فيه صلى الله عليه وسلم فهو هو الوحي، لا محيط لأحد منه ولا مفر له عنه، وما كان من أمور حياته الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها، فإنه عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها، وقد يأتيه التصويب من الله سبحانه وتعالى، وقد يتبين الصواب مع غيره ولو لم يأتي فيه الوحي. فمن ذلك ما جاء في قصة بدر مع الحباب بن المنذر لما نزل عليه الصلاة والسلام في موطنه وموقعه الذي نزل به، قال له: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فأرى أن هذا ليس المنزل، فلنأتي إلى أدنى مكان فيه ماء فلننزل دونه، المراد نسيت اللفظة، نعم، المراد أن نحوض عليه. قال: فنشرب ولا يشربون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي هو الرأي الحسن، وفعلا كان الرأي الحسن. ومن ذلك قصة التأبير أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يؤبرون النخل قال فيه عليه الصلاة والسلام بمقتضى نظره الدنيوي، فجاء النتاج ضعيفا شيصا ضعيفا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثتكم عن الله الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور حياته قد يجتهد عليه الصلاة والسلام، وأما فيما يتعلق بشرع الله ودينه فما أمره الله به أمرنا، وما نهاه الله عنه نهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا شاب يقول: عرفت السنة وعلماء أهل السنة ولله الحمد واستقمت عليها، يقول: عند قيامي بزيارة أقربائي أفاجأ بثنائهم على أهل البدع والأهواء، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
صلهم وزرهم وتلطف لهم في البيان واخفض لهم الجناح واستدل لهم بالأدلة، فإنهم لا يستطيعون ردها. ولكن قبل أن تستدل اعلم، تعلم هذه الأدلة ما دلت عليه وما يرد عليها من الشبه التي يستدل بها أهل الباطل، لتعرف نقضها، بحيث إذا وردت وتكلمت معهم فأوردوا عليك الشبه تكون الجواب تكون الإجابة جاهزة، فليكن هذا سلاحه. وستسلح أيضا واستصحب معك الصبر والدعاء بأن يفتح الله جل وعلا عليهم، فإن رأيت منهم الإعراض والمعاندة فلا تزر إلا فيما تجب فيه الزيارة وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: فضيلة شيخنا، هل لكم من كلمة عن حقوق الأخوة وكيف يحافظ عليها المسلم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، هذا الأمر بابه طويل، وأنا قد ألقيت فيه كلمة لعلكم تجدونها عند إخواننا في التسجيلات ولا نطيل عليهم بالكلام فيها، واسمها حقوق الصحبة. حقوق الأخوة هي حقوق الصحبة والمصاحبة، فإذا ما رجعتم إليها إن شاء الله تجدون الكلام فيها، ونكتفي بهذا القدر لأن الليل قصير في هذه الأيام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وكتب الله لكم الأجر والثواب. ونذكر الإخوة بمحاضرة يوم الخميس القادم بعنوان حق العلماء لفضيلة الشيخ محمد بازمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.